بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس سلسلة رمضان لهذا العام، يحبهم ويحبونهم. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. يا أيها الإخوة، إنه ما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لحضرة الله تعالى، لكن المؤمنين يتفاوتون في رتبة هذه المحبة. ولا بد لك أن تستشعر حب الله تعالى في قلبك وأنت تصلي، وأنت تصوم، وأنت تأتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر، لأن عبادة المحبين أرقى مادة من عبادة المقهورين. يعني من ذهب نحو الله تعالى حبا أعلى درجة ممن ذهب نحو الله تعالى قسرا. الآن نحن نتحدث عن الأسباب الجالبة للمحبة، كيف تحب الله وكيف يحبك الله، الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة له. 10 أسباب تكلمنا في الدرس الماضي عن 3. السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر، والثاني الإكثار من ذكر الله، والثالث كثرة النوافل. الآن هذه الأسباب 10 سنتابع الآن. أفضل واحد فينا من حوى هذه 10. إذا ما حويت هذه 10 فلتكن 9، مو 9 8، ليست 8 7. المهم ما استطعت أكثر من هذه الأسباب حتى تستوجب محبة أكثر وحتى تحب ربك أكثر. السبب الرابع إيثار محاب الله على محابك. أنت لك شهوات، لك محبوبات، لك مرغوبات، ورب العالمين له أوامر. إذا دربت نفسك على أن تقدم أوامر الله على أوامر شهواتك ونزواتك ومحابك، نلت رتبة عند الله تعالى عالية في المحبة. إيثار وتقديم محاب الله تعالى على محابك. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تذكرون أن قريشا تكلمت في حق ابنته عائشة رضوان الله تعالى عليها الطاهرة البتول زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاع حديث صعب جدا في المدينة المنورة، تكلم اليهود وتكلم المنافقون في حق السيدة عائشة. وكان من جملة من تكلم في حق السيدة عائشة رجل من الصحابة، كان أبو بكر ينفق عليه، يرسل له نفقة شهرية فقير كان الرجل، وكان من أقارب أبي بكر. لما تبين وأنزل الله تعالى براءة سيدتنا عائشة في القرآن الكريم، حلف أبو بكر ألا ينفق على هذا الرجل. تخيل أنك تنفق على رجل من سنوات، ترسل له في كل مطلع شهر مصروفا شهريا له ولأولاده لفقره وحاجته وضعفه، ثم عندما يشاع على ابنتك حديث إفك وبهتان وكذب وزور، يكون هذا الرجل من المتكلمين في حق ابنتك أو في حقك أو في حق زوجتك، ما عفاك أن تفعل. ثم لما تبين الحق حلف أبو بكر ألا ينفق على هذا الرجل، ويستحق ألا ينفق عليه. لكن الله تعالى أنزل في القرآن الكريم وليعفوا وليصفحوا. العفو ألا تعاقب، والصفح ألا تعاتب. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والخطاب كان لسيدنا أبي بكر. فقال أبو بكر بلى بلى، وحلف أبو بكر أن يعيد النفقة على هذا الصحابي وضاعفها له، لأن الله تعالى دعاه إلى هذا العفو وهذا الصفح. وفي آية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء، وكان قد حلف أن لا ينفق عليه فأعاد عليه النفقة. إذا آثرت محاب الله، أوامر الله، نواهي رب العالمين على أوامرك، على محبك، على شهواتك، فإنك تنال منزلة محبة عند حضرة الله تعالى. ومرارا يا أيها الإخوة، يا شباب، يا أيتها الأخوات، مرارا ما تعرض لك شهوة الله لا يرضى عنها، هل تقدم رأيك أو تقدم حكم الله تعالى؟ درب نفسك أن تقدم حكم الله تعالى حتى تنال منزلة عند حضرة الله. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم اجتهدوا أن يقدموا أوامر الله ومحاب الله تعالى على شهواتهم وعلى محابهم، فأنزلهم الله تعالى منزلة كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإنك إن لم تفعل فإن الله تعالى سيبعدك عنه، وربما تعاقب عقابا شديدا في الدنيا أو في الآخرة. ذكروا بأن 3 شركاء أرادوا شراء أرض من رجل يبدو أنه كان بدويا وكان غريبا عن البلد. الأراضي في البلد كانت قد ارتفعت ارتفاعا عاليا، والرجل برات البلد ما بيعرف ماذا جرى بالأراضي. هم يعلمون بأنه هو اشترى الدنم ب50,000، فكلموه وحدثوه بأن أرضه كاسدة، وبأن أرضه من المحتمل أن يقام تنظيم في هذه المنطقة فتذهب استملاكا، وبأنهم أمنوا له زبونا سيعطيه على كل دنم ربح 10,000 ليرة سورية. وهم يكذبون، الأراضي كان ثمن الدنم 50,000، ثمن الدنم 500,000، 10 أضعاف. والرجل بعيد عن البلد وعنده بساطة فيما يبدو، فأرادوا أن يعني يضحكوا عليه بهذه الحيلة بحيث يشتروا منه أرضه ويستثمرونها. وبالفعل صدقهم 3 وضعوه في جو من الإيحاء بهذا الأمر وهو خارج البلد، فقال نعم أنا أبيع الأرض. اشتروا منه الأرض، وعندما اشتروها فرحوا فرحا شديدا. الآن أنشأوا مشروعا استثماريا عليه. بالطبع الله عز وجل لا يرضى عن هذا الفعل، وأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تغبن الناس أموالهم وحقوقهم، وأن لا نأكل أموال الناس بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنشأوا مشروعا استثماريا، بدأوا يرفعوا بنايات في هذه الأرض. الآن الله عز وجل إذا أخطأت يرسل لك أنت إشارات. مرات بتكون جالس في درس تأتيك قصة مشابهة للذي فعلت أنت، هذه إشارة. مرات أنت تحضر في خطبة جمعة، الخطيب يتكلم في حادثة بالضبط هي التي أنت تفعلها، هذه رسالة. أحيانا تكون تستمع إلى صديق لك صالح يخبرك بواقعة تتناسب بالضبط مع ما تفعله أنت، هذه رسالة. إذا فهمت على الله فهمت، إذا ما فهمت الله عز وجل له طريقة لسوقك نحو الحق، أو إن الله تعالى يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لم يفلته. أنشأ مشروعا استثماريا بنائيا، واحد من الشركاء الثلاثة كان يزور موقع الإنشاء، طلع إلى الطابق الرابع في البناء، كان ينظر إلى الأسفل فسقط من أعلى البناء فدقت رقبته فمات. بعد أشهر الثاني كمان كان في زيارة الموقع، إحدى قطع الآليات سقطت عليه أيضا مات الرجل. الثالث انتبه إلى أمر مو طبيعي، الاثنان ماتوا وفي نفس الموقعة التي ضحكنا بها على ذاك الرجل. خاف وعلم أنه مقصود الرقم ثلاثة هلأ، فاتصل بالرجل هذا البدوي البسيط الغريب البعيد عن البلد وقال يا أخي تعال لك، والله الأمر كيت وكيت وكيت، نحن الحقيقة كذبنا عليك، الأرض كان ثمنها 50 صار ثمنها 500، مشان الله لا تأخذنا، وتعال أريد أن أعطيك حقك. فتمتم هذا الرجل وقال أيوة والله ترى أنت لحقت حالك. يا شباب الحقوا حالكم، يلي يخطئ مع الله أو يخطئ مع عباد الله تعالى، الله عز وجل يرسل لك إشارات، يرسل لك رسائل، يرسل لك آيات من أجل أن يعيدك إليه. إذا قدمت محاب الله تعالى على محابك نلت محبة الله تعالى. أما إذا قدمت شهواتك، يعني أحيانا شاب وكل الشباب تميل نفوسهم نحو الزواج، لكن الآن ما يستطيع أن يتزوج، تحدثه نفسه أن يقيم علاقة بالحرام، هل تقدم أمر الله على رأيك أو تقدم رأيك على أمر الله؟ إذا قدمت أمر الله فأنت من المحبين ومن المحبوبين. أحيانا فتاة زوجة يغضبها زوجها فتريد أن تنتقم منه بأولاده، تريد أن تنتقم منه بشخصه، لكن الله عز وجل لا يرضى عن هذا الأمر. هل تقدمين أمر الله على رأيك أو تقدمين رأيك على أمر الله؟ رجل تزوج بامرأة بقوا سنوات عديدة لا ينجبون، ما في إنجاب، وتبين أن المشكلة من الزوجة. الآن هذا الرجل متعلق جدا بالأولاد، يعني يحب الأولاد، وهذه عاطفة يضعها الله تعالى في قلب كل أب وفي كل أم، والمرأة مقدر لها في علم الغيب أنها لا تنجب. أراد هذا الرجل أن يتزوج امرأة ثانية، زوجته قالت له أنا لا أستطيع أن أكون مع زوجة ثانية، إما أن تصبر على ما نحن فيه، وإما إذا أردت أن تتزوج ممكن تتزوج، لكن أريدك أن تطلقني، أنا ما بستطيع أن أكون مع زوجة ثانية. يقول لها أنا يعني أحب أن تبقي وأريدك أن تبقي وأتمنى لو بقيت معي، بس تعرفين أنا بحاجة إلى ولد. قالت أنا ما أستطيع، إما أن تصبر وإما أن تطلقني. كرر الطلب منها أن تبقى عنده، قالت لا أنا أريد أن أذهب أن أطلق. بالفعل طلقها. الآن الله عز وجل يأمرك إذا طلقت ماذا تفعل؟ هل يأمرك أن تجرجر زوجتك إلى المحاكم؟ هل يأمرك أن تسيء إليها؟ هل يأمرك أن تتكلم في حقها بالسوء، أو أنه يأمرك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ تسريح بإحسان. فكان من هذا الرجل أن قدم محاب الله على محابه، وأنا أعلم يقينا أعطاها المقدم وأعطاها المؤخر كاملا، مع أن هي التي طلبت الطلاق، وقال لها بإمكانك أن تأخذي من البيت ما شئت من الأمتع والأغراض، ما شئت خذي ما شئت. ولما انتهت من أخذ ما شاءت وقد أخذت حقها كله، قال لي وأنا أعلم صدقه أنه بعد أسبوع أرسل لها إلى بيت أهلها 1,000,000 ليرة سورية. قال لي يا أستاذ هذه امرأة مكسور بخاطرها، فأنا أحببت أن أكرمها لأن الله عز وجل يطلب إلينا أن نكرمها. والله يا أيها الإخوة، تفرح أنت عندما ترى شبابا يقدمون أوامر الله على محابهم، يقدمون حكم الله تعالى على شهواتهم، يقدمون ما يريده الله على ما يريدونهم. والله إنك لن تفعل هذه الفعلة إلا سيكرمك الله تعالى. رجل عنده ورشة خياطة، ضاقت به أحوال العمل حتى اضطر إلى صرف بعض عماله، ما في عمل ما في حركة. حصل أن جاءه تاجر طلب إليه أن يفصل له في ورشته قطعا من مايوه السباحة النسائي، لباس السباحة النسائي. قال أنا أتيك بالقماش وأتيك بالحاجيات وأنت تفصل هذه الكمية، وهذه الكمية كانت كبيرة بحيث أنها تحركه لشهرين أو ثلاثة وهو في ضائقة. قبل أن يوافق ذهب إلى واحد من الشيوخ وسأله هل يجوز لي أن أعمل في الورشة أنا وعمالي في صناعة هذا الأمر؟ فالشيخ قال لا، المعاونة على الإثم والعدوان لا تجوز، لأن الله حكم أن لا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال للرجل أنا أعتذر. بالطبع لكن هذه الكلمة هنا أنا أعتذر، أنا أتخيله كأنه يصب الماء الحار على جسمه، هو أحوج ما يكون للمال، والمال الآن يعرض عليه لكن بالحرم. لا بد أن تتدرب أن تقدم محاب الله تعالى على محابك، إذا ما فعلت فكيف أنت تحب الله؟ كيف تقول إنك تحبه وأنت تعصيه جهارا نهارا، وأنت تخالف أمره جهارا نهارا؟ مضى عليه شهران بعد هذه الطلبية التي رفضها، ويزداد الضيق عليه والخناق حوله. بعد هذا يبدو أنه نجح في الامتحان، آتاه الله عملا، جاءه تاجر من العراق طلب إليه عملا كبيرا وفتح معه خط من العمل. التقاه الشيخ بعد أشهر قال ما أخبارك؟ قال والله الحمد لله جاءني عمل يكفيني في ورشتي إلى سنة إلى الأمام. قال حتى أن العمل أكبر من حجم ورشتي، صرت أرسل الأعمال إلى جواري من الناس. إذا قدمت محاب الله تعالى، أوامر الله تعالى على محبك وأوامرك، فإن الله تعالى سيحبك. لكن لو فعلت العكس فأنت ستكون والعياذ بالله تعالى بعيدا عن حضرة الله. وهكذا أيها الإخوة، في كل يوم يعرض لأحدنا أمر يحبه هو ولا يريده الله، أو يريده الله ولا يحبه هو. الآن صلاة الفجر في جماعة، حضور مجلس العلم، هذا أمر يحبه الله لكن النفس لا تحبه. يعني الآن النفس متعبة، يريد أن ينام، يريد أن يرتاح. إذا قدمت محاب الله تعالى على محابك فإنك ستصل إلى مرتبة المحبوبية والمحبة. السبب الخامس الجالب للمحبة والموجب لها إثار محاب الله تعالى على محبك. السبب الرابع. السبب الخامس مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. يعني إذا جلست تتفكر، إذا حضرت في مجالس علم تتحدث عن صفات الله تعالى، عن أسماء الله تعالى، تذكرك بأفعال الله تعالى، لا شك أنك ستحبه بلا مراء. يعني انظر في لطف الله تعالى، نحن كلنا أيها الإخوة نعيش بين لطف الله وفضله. أنت في كل لحظة الله يتفضل عليك، وفي كل لحظة الله يتلطف بك. يعني الآن قلوبنا يحركها رب العالمين، أنفاسنا تخرج بأمر من رب العالمين، السيالات العصبية التي تجري في أجسامنا بأمر رب العالمين. لو أن الله تعالى منع هذه السيالات العصبية من الحركة، لو أن الله تعالى منع الإحساس الشبع عنك، ماذا سيحدث؟ امرأة بين المعدة وبين الدماغ يوجد عصب للشعور بالشبع. أنت إذا أكلت وتمددت المعدة ينضغط هذا العصب فيرسل أمرا إلى الدماغ بأن امتلاء حدث، فالدماغ يأمرك أن تتوقف عن الطعام. لكن ماذا لو توقف هذا العصب؟ ستأكل وتأكل وتأكل حتى تنفجر معدتك. امرأة مريضة ضرب عندها هذا العصب فكانت تأكل فلا تتوقف عن الطعام، حتى إن أولادها يرفعون الطعام من أمامها. كم هو موقف محرج إذا كنت جالسا مع الناس. الله اللطيف هو الذي أعطاك هذا العصب، ماذا لو منعه؟ يقولون بأن البقرة ما عندها هذا الإحساس، تأكل وتأكل وتأكل وربما انفجرت معدتها إذا بقيت تأكل. لذلك إذا أرادوا أن يطعموا البقرة ربطوها في الأرض حول المكان الذي فيه طعامها، فأكلت حتى إذا انتهى الطعام توقفت. ذكروا لي بأن رجلا يبدو بأنه ربط البقرة في مزرعته وبدأت تأكل، نسيها وابتعد عنها، يبدو بأن الحبل ليس قويا، فالبقرة لما انتهى الطعام من حولها بحركة شديدة حلت الحبل وابتعدت عنه، ثم إنها بدأت تأكل من أماكن أخرى وتأكل وتأكل، والرجل نسيها، ذكرها بعد حين، جاء لينظر إليها وإذا بها يعني كرشها مليء بالطعام وكاد أن ينفجر. عندهم طريقة إسعافية، يأتون بمادة مثل المثقب، هذا أمر إسعافي ليثقب به كرش هذه البقرة وإلا انفجر. تخيل لو أنك بدون هذا العصب وتحتاج إلى هذا المثقب، الله عز وجل تفضل عليك، ألا يحب هذا الإله الذي أعطاك هذا العصب وحده؟ طيب أنت الآن تكون ماشي في الشارع تريد أن تقطع الطريق بمرحلة تكون تفكر بأمر، تكون مشغولا بذهنك بأمر، ربما قطعت الطريق دون أن تنتبه إلى السيارات على اليمين أو على اليسار، فجاءت سيارة فأعطتك زمورا عاليا، فباللا شعور جعل الله تعالى لك ردات فعل، باللا شعور أنت تركض وتقفز على الرصيف. لو لم يجعل الله تعالى هذا الفعل المنعكس عندك لكنت مت، أو كثير منا ماتوا في حوادث الطرقات. الإله الذي أعطاك هذا الفعل الانعكاسي ألا يستحق أن يحب؟ أنت لو فكرت في أسماء الله، في صفات الله، في أفعال الله تعالى لأحببته. عندما قال الله تعالى الله لطيف بعباده في سورة الشورى، قالوا في تفسير لطيف 20 قولا. قال ابن عباس: الله لطيف بعباده، حفي بهم. حفي بهم يعني يعتني بهم، الله يعتني بك. وقالوا: بار بهم، الله بار بك، كن به برا، تخيل أن الله يبرك. وقالوا: لطيف بهم حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. يعني أحيانا مدير شركة، مدير معمل، يغضب على عامل عصاه وخالفه، يطرده من العمل، بيقول لك بدي أقطع عنه الرزق، هو بيكون خالفه مرة واحدة. طيب، وأنت تخالف الله عز وجل 10 مرات، احمد الله أنه لم يقتلك بمعاصيك جوعا. وقالوا: لطيف بهم في العرض والمحاسبة. وقالوا: يلطف بهم في الرزق من وجهين، جعل رزقك من الطيبات ولم يدفعه إليك مرة واحدة. من لطف الله بأنه جعل أرزاقنا تأتي تباعا. تخيلوا لو أن كل مولود يولد مباشرة يجد كتلة من الرزق تنصب نحوه، 1,000,000,000 ليرة. الإنسان لا يتقن استخدام المال. يعني أحيانا عائلة فقيرة، وأنا أعرف عائلة وضعهم المادي عادي وأقل يعني من الكفاية، لكن رب هذه الأسرة إذا جاءه مبلغ من المال، مع حاجته للطعام والشراب في بعض الأحيان هو وأولاده، إذا جاءه مبلغ من المال مباشرة يأخذ زوجته ويأخذ أولاده ويذهب إلى مطعم عام بغدي غدا يعني 5 نجوم، لأنه بيكون معه مصاري. حتى إذا عادوا من الغداء اشترى لهم طعاما ووضعه كمان في البيت حتى ينهي المبلغ المالي الذي في جيبه، ثم يتركهم ربما شهر بدون طعام. الناس في بعض ناس لا يحسنون استخدام المال. يعني في مرات تجد شاب معاشه 10,000 ليرة سورية، فاتورة الجوال عنده 3,000 ليرة سورية، في سوء استخدام للمال. أحيانا تجد شاب معاشه 15,000 ليرة سورية لا يشتري ثيابه إلا من أفخم الماركات العالمية. طيب لما؟ هذه ليست في قدرتك. أحيانا تجد شاب معاشه 12,000 ليرة سورية في جيبه باكيت دخان ثمنه 150 ليرة سورية. أحيانا تجد امرأة زوجها وضعه المعاشي بسيط بسيط، ثم هي لا تشتري حاجاتها الخاصة إلا من عند المحلات الكبيرة. فمن لطف الله تعالى أنه لم يدفع إليك رزقك مرة واحدة، ربما لو دفعه مرة واحدة لأنفقته في شهر وبقيت طيلة عمرك بدون شيء من الأرزاق. من رزق الله، من لطف الله تعالى أنه إذا أنزل المطر ينزله حبا خفيفا، يبدأ طلا ثم يصير وابلا. تخيلوا لو أن الأمطار تنزل مثلما تفتحون صنبور الماء في البيوت لهلكنا جميعا، كلنا نهلك. من لطف الله تنزل رزازا، وأول شيء يبدأ الرزاز الخفيف ليعلم الناس بأنه من كان عنده بضاعة يصيبها السوء إذا تعرضت للماء فليدخلها إلى داخل محله. إذا كانت امرأة وضعت غسيلا على الشرفة فلتدخله إلى بيتها. هذا الله اللطيف. وقالوا، قال الإمام الجنيد: لطيف بأوليائه فعرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقالوا: اللطيف الذي ينشر على عباده المناقب ويستر عنهم المثالب. وقالوا: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. يعني أنت بتصلي 5 أوقات بس الله بده يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، لا يتناسب هذا العطاء مع هذا الفعل إلا كرما من حضرة الله تعالى. وقالوا في اللطيف هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير، وقالوا هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، وقالوا هو الذي يعفو عمن يهفو، وقالوا هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، وقالوا اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذى وجعل لك الولاية في البلوى ويحرسك وأنت في كرى ويدخلك جنة المأوى. إذا تفكرت بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أحببته. يعني الله عز وجل غفار، والله عز وجل عفو. قالوا ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة هي الستر، يستر الذنب. في مرات أناس لعل الله أن يغفر لهم ذنبهم، لكن يبقى هو ضميره يؤنبه، نفسه تعذبه، أهكذا فعلت مع الله؟ مع أن الله غفر له لكن هو يشعر بضيق شديد. فالمغفرة الستر، لكن العفو هو الذي ينسيك الذنب حتى لا تؤنب نفسك. يعني الله من حنانه بك ينسيك ذنبك عشان ما تضلك طول عمرك تعذب حالك، ما بيهون على رب العالمين أنت تنزعج. إذا نظرت في أسماء الله تعالى وفي أفعال الله تعالى وفي صفات الله تعالى أحببته. الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 10. أولها قراءة القرآن بالتدبر، وثانيها التقرب إلى الله بالنوافل، وثالثها دوام الذكر على كل حال، ورابعها إيثار محاب الله تعالى على محابك، وخامسها مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. هذه أيها الإخوة أمور 5 تجلب محبة الله تعالى لك وتجلب محبتك لله تعالى. نتابع الحديث في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.